الفصل الأول: الزواج، ناموس الطبيعة ودستور الشريعة. إن الرؤية الإسلامية النابعة من كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة الدلالات في حثها وترغيبها، بل في إعطائها للزواج مكانة قل نظيرها، حتى قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. وهذا ما يشير إليه سماحة ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي دام ظله في قوله:
الموضوع الأساس والأول هو أن الزواج الذي جعله الله تعالى سنة وتقتضيه الفطرة أيضا هو إحدى النعم والأسرار الإلهية، وإحدى الظواهر التي لا يمكن اجتنابها في الحياة البشرية. فقد كان بالإمكان أن يترك الله تعالى الناس وشأنهم ليذهبوا ويتزوجوا، ولم يحكم بأن هذه المسألة واجبة أو جائزة، ولكنه تعالى اعتبر الزواج إحدى القيم، وأن من لم يتزوج فقد أضاع تلك القيمة.
ويلفت الإمام الخامنئي إلى أن منهج الإسلام في الزواج هو الأفضل، فيقول:
إن كيفية الزواج في الإسلام أفضل منها في بقية الأديان والشعوب، سواء في مقدماته أم أصله أم استمراره، فكلها قد شرعت حسب مصلحة الإنسان. الزيجات في الأديان الأخرى محترمة ومعتبرة عندنا، أي تلك العقود التي تتم في الكنائس ومعابد اليهود أو أي شعب من الشعوب، كيفما تمت فهي معتبرة عندنا ولا نراها باطلة بالنسبة لهم. لكن الأسلوب الذي حدده الإسلام هو أفضل، لأن الإسلام أكد على أن هناك حقوقا للرجل وحقوقا للمرأة وآدابا للمعاشرة وأسلوبا خاصا للزواج، والأصل هو أن تدوم الأسرة وتسعد العائلة.
ويشير سماحة الإمام الخامنئي دام ظله إلى أن الله تعالى لا يحبذ العزوبية، فيقول:
إن الله تعالى لا يحبذ الرجل الأعزب والمرأة العزباء، لا سيما الشباب الذين لم يتزوجوا لحد الآن، ولا يختص ذلك بالشباب. الله تعالى يحب الحياة المشتركة، ومن غير المحبذ في نظر الإسلام أن يقضي الإنسان عمره وحيدا، إذ يكون كالموجود الغريب في الهيكل الإنساني. فقد أراد الإسلام أن تكون العائلة هي الخلية الحقيقية لمجموعة الهيكل الاجتماعي لا الفرد بمفرده.
وإذا كان الزواج مطلوبا غريزيا وفطريا وإسلاميا، فينبغي للإنسان المسلم المبادرة إلى الزواج في حال الشباب ليدرأ عن نفسه ضغط الرغبة وليسد بابا كبيرا من أبواب الشيطان. يقول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله:
هناك إصرار في الإسلام على أن تتم عملية الزواج في أوانها، أي عند الإحساس بالحاجة إليها، وهذه من مختصات الإسلام، فكلما كان أسرع كان أفضل. ونعني بقولنا أسرع الوقت الذي يشعر فيه الولد، الإبن والبنت، بالحاجة إلى الزواج، فكلما تم ذلك بسرعة كان أفضل. والسبب الكامن وراء ذلك هو: أولاً، إن للزواج بركات وخيرات تحصل للمتزوج في أوانها، أي قبل أن يمضي الزمان وينقضي عمره. ثانياً، إنه يمنع ثورة الغريزة الجنسية، لذلك قيل: من تزوج أحرز نصف دينه. فيتضح بحسب هذه الرواية أن نصف الأخطار التي يتعرض لها دين الإنسان تأتي من ثورة الغريزة الجنسية، وهذا الرقم كبير جداً.
وأما فيما يتعلق بالعوائق المادية، فيقول سماحة الإمام القائد دام ظله:
عندما يجري الحديث مع الشباب يقولون: إننا إذا تزوجنا ماذا سنفعل بعد ذلك؟ هذه هي القيود التي تعرقل دائماً الأعمال الأساسية والمهمة. يقول تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي أن الله تعالى سيتولى كفاية أمورهم إذا تزوجوا، فالزواج لا يوجد مصاعب خاصة في وضعكم المعاشي، وإنما العكس، فالله تعالى سيغنيكم من فضله. الله تعالى يقول هذا، نعم، فنحن وكما يقال نعمل بالتبذير بدل التدبير، ونخترع احتياجات وهمية وأمورا زائدة، وطبعا سوف تبرز هناك مشاكل. ومن المقصر؟ المقصر بالدرجة الأولى هم الأغنياء، فهؤلاء المتمكنون ماديا يرفعون مستوى الطموحات والميول والاحتياجات الكاذبة إلى أعلى مستوى.
وعن أهلية الشباب للزواج يقول سماحته:
إنما تقوله الفتيات من أنهن غير مهيئات للزواج لحد الآن، أو ما يقوله الشباب من أنهم لا يملكون ما يكفي من النضج العقلي إلى الآن، هو كلام غير منطقي إلى حد ما، حيث نلاحظ وفي الكثير من أمور الحياة أن الأمر ليس كذلك، فالشباب ممتازون جداً ويملكون الاستعداد الكافي ويفهمون، غير أن الزواج هو تحمل للمسؤولية، ولذلك فإن إحساس الهروب من المسؤولية يحول نسبياً دون القيام بهذا العمل.
ويذم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الانغماس في الشكليات التي تصل حد الإسراف، فيقول:
الشكليات أمر مضر بالمجتمع، فالمجتمع يلحقه الضرر بسبب هذه الشكليات الزائدة. أنا لست راضياً عن أولئك الذين يصعبون الأمور على الآخرين بسبب النفقات الباهظة والإسراف في أمر الزواج. طبعاً نحن نقبل بالاحتفال والفرح، لكننا نعارض الإسراف. فكم من الشباب والشابات الذين حتى لو تزوجوا فإنهم وبسبب لا مبالاة الأثرياء يشعرون بالنقص والألم، وتتولد لديهم عقدة حيث يحسون أن شيئاً ما ينقصهم ويوبخون أنفسهم.
ويضيف سماحته منتقداً اللجوء إلى الصلاة والفنادق المكلفة:
دعوا هذه الفنادق والصالات والحفلات المكلفة، طبعاً من الممكن أن يكون هناك من يقيم احتفالاً عادياً في إحدى الصلات، لا بأس بذلك، أنا لا أريد الجزم، لأن بعض الناس لا تتسع بيوتهم أو ليس لهم تلك الإمكانية، ولكن تجنبوا الإسراف، فالفرح والاحتفال ودعوة الأصدقاء والأقارب والأصحاب أمر حسن، لكن الإسراف أمر سيء لا يليق بشعبنا المسلم.
كما ويدعو سماحة الإمام الخامنئي دام ظلها الناس إلى تسهيل أمر الزواج، فيقول:
إنني أوصي جميع الناس في أنحاء البلاد بأن يسهلوا موضوع الزواج، أظن أن الذين يصعبون الأمور على الآخرين عن طريق المجالس والمحافل الضخمة والمهور والأثاث الباهظ يكون حسابهم عند الله عسيراً جداً، لا يمكنهم أن يقولوا إننا لدينا أموال ونريد أن نفعل ما نشاء لأن لدينا أموالاً. هذا الكلام من أخطاء الزمن، فكوننا نملك أموالاً ليس مبرراً. فعندما يكون الإنسان متمولاً فهل يصح أن يتصرف بطريقة بحيث لا يستطيع الآخرون فعل شيء؟ ولا يتجرأ الشباب على أن يقدموا على الزواج؟
ويدعو الإمام السيد علي الخامنئي إلى التأسي بعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول:
أفضل نساء العالم السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وأفضل الرجال في العالم وأفضل الأزواج هو أمير المؤمنين عليه السلام، لاحظوا كيف تزوجا، كيف كان المهر قليلا وجهاز العرس بسيطا وكل شيء بسم الله وبذكر الله. هؤلاء هم قدوتنا. وفي ذلك الزمان كان هناك جهال أيضا يغالون في مهر بناتهم فيجعلونه 1000 ناقة مثلا، فهل كانوا أفضل من بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا تقلد هؤلاء، واتبع بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتبع أمير المؤمنين عليه السلام.
أما بالنسبة إلى المهر فيتكلم الإمام القائد دام ظله قائلا:
الشخص الذي شرع المهر وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الكائنات، وابنته المطهرة والعزيزة هي أفضل نساء العالمين من الأولين والآخرين، وبعلها هو أمير المؤمنين، وهو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله من الأولين والآخرين. هل لاحظتم كم حدد النبي مهرا لهذين الشخصين؟ واللذين كانا شابين جميلين محترمين لهما مكانتهما، وكانا شخصين من الطراز الأول في المدينة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عائلة من الأعيان، فعائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقريبا أكبر عائلة من الأعيان في قريش، وهو نفسه كان زعيم وقائد المجتمع. فما المشكلة في أن يكون مهر ابنته غاليا وهي التي كانت على تلك الدرجة من الكمال، حيث هي أفضل نساء العالمين، والله سبحانه وتعالى جعلها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، والتي كانت تريد الزواج من أفضل فتى في العالم وهو مولى المتقين. لماذا قلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المهر والذي اسمه مهر السنة؟ أظن أن مراعاة البساطة إلى هذه الدرجة في أثاث العرس للسيدة الزهراء عليها السلام وفي مهرها، كما أن جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقيدين بذلك المهر القليل، مهر السنة، في الوقت الذي كان فيه الجميع يعلمون أن ما زاد على مهر السنة هو جائز، لكنهم حافظوا على هذا المستوى. أظن أن ذلك كانت له جنبة رمزية، أي أن يكون أساساً للعمل به بين الناس حتى لا يتعرض للمشاكل التي تحدث نتيجة للإسراف.
ويتحدث الإمام القائد عن بعض السلبيات والشبهات المتعلقة بغلاء المهور، فهو يعتبر أن غلاء المهر إساءة، ويقول:
ليس هناك مال أو ثروة تعادل الإنسان، فليس هناك مهر يمكن أن يعادل رأس إصبع من أصابع امرأة مسلمة، وليس هناك دخل مادي لرجل مسلم يمكن أن يعادل شخصيته. فالذين يرفعون مهور بناتهم احتراما لهن هم مخطئون، فهذا ليس احتراما، إنه إساءة. ذلك أنكم عندما ترفعون قيمة المهر فإنكم تحطون من قيمة هذه المعاملة الإنسانية أحد طرفي هذه المعاملة الإنسانية في مستوى واحد مع سلعة أو متاع من الأمتعة، حيث تقولون إن ابنتي تساوي كذا.
وهنا يعود الإمام الخامنئي ليدعو إلى التأسي بأفضل النساء السيدة فاطمة عليها السلام حتى من ناحية جهازها.
انظروا إلى ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، خير نساء العالمين، فاطمة الزهراء عليها السلام، والتي كانت أفضل نساء الأولين والآخرين، حيث لم تأتي بنت أو امرأة بهذا الكمال وبهذا الشرف وبهذه العظمة، حيث إن كل نساء العالم من أوله إلى آخره تبدو أمامها كالخدم أو كالذرات في مقابل الشمس الساطعة، كذلك زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أفضل رجال الكون. فلو جمعنا كل فضائله ومكارمه، فإن كل رجال الكون لا يساوون ظفرا من أظافره. تزوج هذان المظهران من مظاهر العظمة والجمال والفضيلة، فكان أثاث زواجهما هو فقط تلك الأشياء المعدودة والرخيصة الثمن والمذكورة والمدونة في الكتب، وهي قطعة من الحصير، قطعة من ليف النخيل، وفراش للنوم، وكوز وإناء. ولو جمعت كلها وثمنت بالنقد المستعمل حاليا، فقد لا تزيد على بضعة آلاف من التمان. فقد أخذوا هذا المهر من أمير المؤمنين عليه السلام، واشتروا به أثاثا بسيطا، وحملوه إلى بيت الزوج. نحن لا نقول على بناتنا في هذا العصر أن يجلبن أثاثا كأثاث فاطمة الزهراء عليها السلام، كلا، فليس بناتنا كفاطمة الزهراء عليها السلام، ولسنا كأبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أبناؤنا كأمير المؤمنين عليه السلام زوج فاطمة الزهراء عليها السلام. أين نحن من هؤلاء؟ الفرق بيننا وبينهم كفرق السماء والأرض، لكن يتضح أن الطريق هو نفس الطريق، والتوجه هو نفس التوجه. فليكن أثاثكم بسيطا، ولا تنظروا إلى هذا أو ذاك، لا تكثروا من المصاريف، ولا تصعبوا الأمر على الذين ليس لديهم إمكانات مادية. لقد كان جهاز فاطمة الزهراء عليها السلام بالحجم الذي ربما كان باستطاعة شخص أو شخصين أن ينقلاه بأيديهما إلى بيت آخر. انظروا بماذا كانوا يفتخرون وما هي قيمهم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادرا على أن يجلب أثاثا ضخما؟ لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار مجرد إشارة، فإن المسلمين المحيطين به وقد كانوا أناسا متمكنين ومتمولين، ويطلبون من الله أن يأتوا ويقدموا هدية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يساعدوه، ولكنهم لم يقوموا بذلك. لماذا لم يقوموا بذلك؟ الغرض من ذلك هو أن نتعلم أنا وأنت، أما أن نجلس ونتحدث ونستأنس من دون أن نتعلم، ما هي الفائدة عندها؟ لا نجني شيئا. فلا ينبغي أن يضع الإنسان وصفة الطبيب على الرف وينظر إليها، يجب أن نعمل بذلك حتى نحصل على الفائدة المطلوبة. فيجب أن تعمل بالنظام الغذائي حتى تحصل على الفائدة المطلوبة، وتلك الأمور هي النظام الغذائي للروح، النظام الغذائي لصحة المجتمع، صحة العائلة، ويجب أن تطبق. أقيموا مراسمكم ببساطة.